الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
بعد 100 يوم دياب أنجزنا 97% من بياننا، أصلحنا السكة وتلقيت وعدا من سليمي. حاكم المركزي إجراءات لتأمين الدولار واستيراد المواد الغذائية من 27 أيار. شنكر الخطة والتفاصيل لا تكفي، وعلى الحكومة مباشرة التطبيق قبل وصول شيء من الصندوق. وزير الاقتصاد أسعار السلع الأساسية ستنخفض الأسبوع المقبل. جعجع لا فائدة من العلاقة مع عون حاليا، فباسيل يدير كل الأمور. 9 إصابات بكورونا من أسرة واحدة في مزبود، و3 من عائلة أخرى في مشط حسن. 100,000 حالة جديدة في العالم، وأوروبا تتحضر للموجة الثانية.
لبنان الحر حدك بكل لحظة 24/24. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور. ويب سايت rll.com.lb، تويتر @RLL News Desk، فيسبوك راديو فري لبنان -RLL.
لبنان الحر دائما حدي.
التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. كلمة الرئيس حسان دياب فيما وصفه بإنجازات 100 يوم للحكومة قبيل انعقاد مجلس الوزراء، وتحديدا في قوله أن 97% من البيان الوزري قد أنجز، لم تخرج عما اعتاد الناس سماعه من وعود وإنجازات ضبابية غير ملموسة، باستثناء إعلانه بأنه تلقى وعدا من المصرف المركزي بالتدخل في سوق الصرف لحماية الليرة ولدعم استيراد السلع الغذائية. والمفارقة أن دياب كان حذر في مقال نشرته الواشنطن بوست اليوم من خطر دراماتيكي يواجهه لبنان يتمثل بأزمة غذائية حادة، طالبا تدخل الجهات الدولية لوقف هذا الخطر. وحتى يتلمس الناس فعليا على الأرض وعد رئيس الحكومة وتدخل المركزي في شأن سعر صرف الدولار وانعكاسه على حياتهم اليومية، وفي انتظار قرارات مجلس الوزراء المنعقد في السرايا لبحث محاور الخطة الاقتصادية في القطاعات المنتجة وإجراءات التعبئة العامة وقضية معمل غسطة لفرز النفايات، تصاعدت الاحتجاجات ضد وزارة الطاقة بسبب انقطاع الكهرباء في بيروت والمناطق، وسجلت مواجهات في مقر الوزارة بين المحتجين والقوى الأمنية. أما جديد كورونا فهو 6 رحلات اليوم وإصابات في منطقتين. نبدأ من كلام دياب.
إذن بعد يوم أو بعد 100 يوم على نيلها الثقة، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن تقييم أداء الحكومة متروك للناس، مشيرا إلى أنها أصلحت السكة لرحلة الإنقاذ.
تسلمنا الحكم والبلد يغرق بسرعة قياسية، فهل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟ اكتشفنا سريعا أن خزينة الدولة خاوية، وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس، تلك الحقيقة التي تعاملنا معها بواقعية، ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات اليوروبوند. تقييم أداء الحكومة متروك للناس وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه، لكن حجم المشكلات في البلد وتراكم الأزمات أكبر من قدرة أي حكومة. في بياننا الوزاري تعهدنا بجدول أعمال 100 يوم منذ نيل الحكومة الثقة، وبالرغم من تعليق كافة المهل في لبنان لكننا لم نعلق مهلتنا، فلنراجع قليلا مدى التزامنا بهذا الجدول. لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر صادر، وشاركنا بها سفراء الدول المعنية بهذا المؤتمر، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر صادر، بحيث يستفيد لبنان سريعا من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي، إن خطة الحكومة تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان، وهي ستستكمل خلال أيام بخطة اقتصادية متكاملة. يمكنني أن أعلن اليوم وبكل ثقة أن الحكومة أصلحت السكة وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ. ويمكنني أن أعلن اليوم أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97% من التزاماتها في البيان الوزاري للمئة يوم.
ووعد رئيس الحكومة بتحركات إنقاذية مالية واقتصادية بدءا من اليوم.
أدرك جيدا معاناة اللبنانيين جراء ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية وتداعيات هذا الارتفاع على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية فضلا عن باقي السلع. هذا الأمر نعالجه بعمق كبير وعناية شديدة، وأنا أعلن هنا أن الإجراءات بدأت فعليا، حيث تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان أن المصرف سيتدخل في السوق اعتبارا من اليوم لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وأعلن أيضا أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقا لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيين في وقت قريب تراجعا في الأسعار.
دياب كان حذر في مقال كتبه في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية من خطر دراماتيكي يواجه لبنان يتمثل بأزمة غذائية كبيرة مع توقف عدد من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفواكه والخضر، وقد يجدون صعوبة في شراء الخبز لاحقا. دياب عزى الأسباب إلى نتيجة سوء الإدارة السياسية والفساد على مدى عقود والنقص في القطاع الزراعي وإلى الأزمة الاقتصادية والمالية وجائحة كورونا، وأشار إلى أن الحكومة تتخذ خطوات مهمة لمعالجة هذا الوضع المأساوي.
دياب دعا في مقاله المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة ودول العشرين إلى مقاومة محاولات تقييد الصادرات الغذائية التي استسلمت لها بعض البلدان، والاستجابة المتحدة والاستجابة ومجموعة العشرين وبرنامج الغذاء العالمي إلى تنسيق في مواجهة هذا الأمر.
كما دعا دياب واشنطن والاتحاد الأوروبي إلى إنشاء صندوق طوارئ مخصص لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة الغذاء الحادة، وإلا فإن المجاعة قد تؤدي إلى تدفق جديد للهجرة إلى أوروبا وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
واليوم أعلن مصرف لبنان أنه بدءا من 27 من أيار سيتخذ الإجراءات الضرورية لحماية الليرة اللبنانية، ومن ضمنها تأمين الدولارات لتأمين استيراد المواد الغذائية الأساسية تبعا لتعميم يصدر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد. وأشار إلى أنه يمكن للمصارف المساهمة في هذه العمليات بالتنسيق مع المصرف المركزي.
كلام الرئيس دياب تزامن مع موقف لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شانكر، أكد فيه أن الولايات المتحدة تشجع لبنان على تبني الإصلاحات التي تسمح للحكومة القيام بعملها، معتبرا أن المؤسسات المالية الدولية تفضل الإصلاح الاقتصادي، فهذا يؤدي تلقائيا إلى إصلاح سياسي، وتنخفض فرص الفساد إن كان في قطاع الاتصالات، الطاقة، الكهرباء أو المرافق والجمارك وكل الحدود اللبنانية.
وردا على سؤال يتعلق بسماح واشنطن لصندوق النقد بإنقاذ لبنان، أجاب شنكر: سنرى إذا التزم الرئيس دياب بالإصلاح. الصندوق يقدم الدعم على دفعات معتمدا على الأداء، إذ لا يكفي وضع خطة مع تفاصيل، إنما على الحكومة أن تبدأ بالتطبيق على الأرض قبل أن يصل شيء من الصندوق.
أضاف شنكر أن لصندوق النقد شروطه، وسنرى إذا كانت هذه الحكومة قادرة على تجاوز عدم رغبة حزب الله في الإصلاحات. الحزب يريد أن يبقى النظام كما هو.
شنكر لم يصف الحكومة بحكومة حزب الله، لكنه شدد على أن الحزب شريك أساسي فيها. وعن احتمال استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بترسيم الحدود المائية، أوضح أن الكرة في الملعب اللبناني، مشيرا إلى أن البلوك 9 والبلوك 10 هما الأكثر ربحا وهما على تماس مع الآبار الإسرائيلية.
وبعد الكلمة ترأس رئيس الحكومة جلسة لمجلس الوزراء في السراي، ويناقش المجلس موضوع عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الأساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، ويستكمل البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لكورونا، إضافة إلى متابعة البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غسطة لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء في الجلسة السابقة.
تزامناً ينتظر أن تستكمل اليوم المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي بعد جولة مناقشات رابعة أجريت بين الطرفين، شارك فيها وزير المال غازي وزني في حضور وزير الطاقة ريمو غجر وسط أجواء إيجابية على ما جاء في بيان لوزارة المال.
التكتل الوطني الذي اجتمع برئاسة النائب توني فرنجي انتقد الخطة الحكومية وقال باسمها النائب فايز غصن:
هذه الخطة التي قد تمس بالنظام الاقتصادي الحر عبر المس بالملكية الفردية، وهون هذا موضوع لحنا كل عمرنا بلبنان حريصين عليه ودقيقين أنه الملكية الفردية هي اللي كانت عن مثلنا كيان اقتصادي وسياسي عبر الأزمنة بالبلد. هذه الخطة لم تضع آلية مباشرة للبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوب لاستعادة الثقة، لأنه لا اقتصاد ولا شيء بدون ثقة، ونحن بحاجة بالأساس وبالأول وبالمبدأ إلى ثقة بهذا البلد، وهذا الشيء مع الأسف اللي منا عم نشوفه عم بترجم على كل الأصعدة يلي لحنا عم نعيشها. عم نشوف في كلام عن بعض الأمور، خطاب من هون، مؤتمر صحفي من هون، تصريح من هون، بيان من هون، ولكن ما عم نشوف في شيء بالإصلاحات يعني قد يؤدي فعلا إلى عملية إعادة بناء الوطن وإعادة بناء الثقة للمجتمع اللبناني.
وزير الاقتصاد يطمئن المستهلكين إلى مستقبل الأسعار وبوالص التأمين. مريم موسى:
قرر وزير الاقتصاد راؤول نعمي إلزام كافة هيئات الضمان بتغطية نفقات الطبابة والاستشفاء للأوبئة من ضمنها كوفيد 19 لكافة عقود التأمينات الطبية وتأمينات الحياة. نعمي وخلال مؤتمره الصحفي أشار إلى أننا نعمل على تطوير بوليصة التأمين الإلزامي للسيارات لتشمل الأضرار الجسدية والمادية بطريقة عادلة.
يعني كل ما زبون عنده عقد تأمين مع شركة التأمين على التجديد رح يكون مغطى للكورونا، وبعد سنة سنتين وإن شاء الله مش قبل 10 سنين أو 20 أو 30 سنة إذا رجع صار زيت نوع الأوبئة بيكون كمان مغطى. وعلى العقد الجديد كمان لازم كل العقود الجديد يكون عندهم هالتغطية، هيدا بيحمي المؤمن. كل هدفنا إنه لما المؤمن يكون عنده عقد تأمين مع هيئات الضمان بيكون محمي من كل أوبئة. نحن عنا لجنة الرقابة يلي عم تنزل على الأرض يومياً حتى تتأكد أنه هالشي عم بيصير.
وتم أخذ قرار بتعليق الترخيص لشركة ماينز للتأمين لمخالفتها الأنظمة والقوانين وعدم قدرتها الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمنين. وفي حال وجود أي شكوى بموضوع التأمين التواصل على الرقم الساخن 01-999-069. من وزارة الاقتصاد، ماريا موسى، لبنان الحر.
هل تتوقف المولدات عن العمل؟ تقرير لريم حرب شويح.
لم يكن ينقص المواطن المحجور المنتوف المخنوق من الأزمات وموجة الحر سوى تقنين الكهرباء القاسي، وأعلان بعض أصحاب المولدات عدم قدرتهم على الاستمرار في تأمين التغذية في ظل شح المازوت وعدم توفره إلا في السوق السوداء. فبين أزمة الفيول المخشوش وأزمة تهريب المازوت إلى سوريا وأزمة تغيير سعر صرف الليرة والتي لم تلحظ في التسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة، تصل خسائر أصحاب المولدات إلى 40%. عضو تجمع أصحاب المولدات وصاحب مولد في منطقة أدونيس الزوق صحية منصور حذر عبر لبنان الحر من موجة إقفال قريبا.
أنا بطلب من العالم يساعدونا، نحن مش هويت نطفي المولدات لأنه هودي أهلنا وهودي صغناتنا وهودي أصحابنا وفي عنا مؤسسات، بس هذا المولد إذا ما تأمن له مزود ما بيدور، ونحن ما حدا رح يطفي المولد تبعه إلا ما الخزان تبعه يفضى وما نقدر نأمن مزود، مش إنه يعني هويتنا نطفي عن المواطن.
شو المطلوب هلأ؟
هلأ المطلوب يتأمن له مزود، يعني كل ما نحن في قطعة كهرباء بدنا نأمن مزود بسعر رسمي يلي حطته الدولة، ما فينا نكفي بسعر فوضى أو بسعر خيالي لحتى نكفي بهذا.
طب أنتوا اليوم يعني كل المواطنين صاروا على العدات، مش معقول تغلوا عليهم التسعيرة تقدروا تأمنوا مزود؟
هلا هيك التسعيرة تطلع من وزارة الطاقة، نحن انظلمنا كتير بشهر نيسان بالتسعيرة، نزلت بحدود 110,000 مع أنه كان لازم تكون يعني بتنزل 20-30 ليرة، المزود نزل نحن ما بننكر، بس لما بزيد القطعة بزيد الاستهلاك من كل النواحي، استهلاك الفلاتر والزيت والصيانة هذه كمان بتزيد.
وختم منصور إن تجمع أصحاب المولدات بانتظار تنفيذ وعد وزير الطاقة بتسعيرة مقبولة حسب سعر صرف الدولار، ومن بعدها سيتخذ قرار على صعيد الوطن ككل وليس على صعيد منطقة فحسب.
في وزارة الطاقة حصل إشكال بين المحتجين الذين افترشوا الأرض احتجاجا على التردي في القطاع برمته والتقنين القاسي في المناطق والقوى الأمنية أثناء محاولتها تفريقهم بعدما افترشوا الأرض. ولخص الناشط وصف الحركي المطالب:
نحن بأي وزارة رح نكون موجودين، ونحن بالشارع لنحمي ناسنا، نحن عم نقاتل هيدا النظام لأنتج كل الفساد، هيدا الفساد هو نتاج نظام سقط بنيويا، نظام طائفي زبائني، ولكن أكبر ملفات الفساد هي بالكهرباء، عشرات المليارات وناسنا اليوم بلا كهرباء، ما رح نقبل شعبنا اليوم ينزل لا بلقمة عيشه ولا ما يكون في كهرباء. كل الوزراء اللي اجوا على وزارة الطاقة مسؤولين عن الفساد، كل الوزراء اللي اجوا على وزارة الطاقة هم شركاء بالفساد، هن شركاء بفساد مؤسسة الكهرباء، شركاء بالفساد بالبواخر، شركاء بالفيول المغشوش، شركاء بالسدود. معركتنا معهم واضحة، بما انه ما في حل من هيدي المؤسسات، بما انه اسقطنا قناعتنا بهيدا النظام وبالقضاء، لانه القضاء لحد الان عم بيكون ساكت والقضاء اللي حيسكت هو شريك، قررنا انه ندخل نحن مش على هالمؤسسة بس، مش على الوزارة، على كل الوزارات، كل شيء بخص ناسنا وشعبنا رح نفوت. معركة فتحت، بدعي كل الناس تنزل على الشوارع، ما في أمل غير بهذه المواجهة.
في هذا الوقت خطة الكهرباء عرضها وزير الطاقة ريمو غجر مع سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، وكان عرض أيضا لمشاريع الوزارة ومتابعتها.
إخبار من محفوظ ومحامين ضد وزارة الطاقة بجرم هدر المال العام. جوش كرم.
تقدم رئيس حركة التغيير المحامي إلي محفوظ بواسطة وكيل المحامي كلود الحيك بإخبار ضد وزراء التيار والتغيير الحر الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة والمياه بجرم هدر المال العام أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في قصر العدل بيروت. وأكد محفوظ أن هذا المسار الطويل الذي كبد الخزينة حوالي 50 مليار دولار لا يمكن أن يستمر.
في كثير من الإخبارات تم التقدم فيها أمام أكثر من مرجع قضائي، لكن أنا بعد لليوم ما شفت ولا مدير عام، ما شفت وزير دخل إلى السجن أو حتى تم التحقيق معه بشكل حرفي وبشكل موضوعي. هيدا الملف ما بقى يحتمل أنه اللبنانيين يوقفوا يتفرجوا على طريقة البعض بيقول أو ما خلونا، البعض الآخر بيقول على طريقة رئيس الحكومة هلأ عن جديد بيحمل مسؤولية للحكومات المتعاقبة. إذا القضاء فعلا رايد يبلش بمكان ما، هيدا الملف قادر ينطلق منه، قادر يكون منطلق، وإذا منه حاسس بأنه عنده الأرقام الحقيقية أو الدقيقة أو الموضوعية بموجب القوانين وبموجب الأصول، قادر هيدا القضاء يلجأ إلى التدقيق الدولي. في شركات مشهود لإله، أنا بعرف أنه الناس صارت عم بتحس بفولكلور بتقديم الإخبارات، بس أنا كمان بذات الوقت بقول أنه آخر ملاذ للبنانيين باستعادة هيبة الدولة، سيادة الدولة، رونق الدولة، يخلوا الناس تصدق أنه بعد فيه خلاص، بعد فيه مرجعية، قادرين يركنوا لإلها، لأنه أمر مش طبيعي أنه وصلنا على 100 مليار دولار بلبنان، تقريبا تلتون مصروف على الكهرباء بنتيجة صفر. مش من المفترض يكون في وزير محمي مين ما كان يكون وشو ما كان يكون اسمه. بتبلش الناس تحس وتصدق بأنه فعلا موضوع الكهرباء بلش يسلك طريقه لمحل معين، لأنه مش معقولة من سنة التسعين نحن عم نكب بهالبير كل سنة مليارين دولار والنتيجة صفر. لا، في محل بدنا بلش منه.
الحقيقة لفت من جهتي لأن المستندات التي قدمها ترقى إلى نتيجة اعتبارها صالحة للادعاء تحفظ في ملف إلى حين بروز معطيات ومستندات جديدة. من أمام قصر العدل، جوش كرم، لبنان الحر.
في ملف كورونا، تصل 6 رحلات لشركة طيران الشرق الأوسط بعد الظهر وتنقل المزيد من اللبنانيين الراغبين بالعودة ضمن خطة الإجلاء التي وضعتها الحكومة، وتصل أولى هذه الرحلات في 2:30 من بعد الظهر آتية من الدوحة،
ثم تصل في 8 مساء طائرة من باريس، تليها في 9:30 مساء واحدة من كازابلانكا في المغرب، وفي 11 ليلا من لاغوس، على أن تصل عند 1:30 من بعد منتصف الليل طائرة آتية من لندن، وفي 3:15 من فجر الجمعة طائرة آتية من لوساكا في زامبيا.
يذكر أن ركاب رحلات لاغوس ولوساكا أجروا فحوص PCR قبل إتمام إجراءات الصعود إلى الطائرات المتوجهة إلى بيروت، في حين أن ركاب رحلات الدوحة، باريس وكازابلانكا ولندن لم يخضعوا مسبقا لهذا الإجراء، وبالتالي سيتم إجراء فحص PCR لكل منهم فور وصولهم إلى المطار من قبل الفريق الطبي المختص الذي يتابع هذه المهمة بكل دقة.
كما أن رحلتي باريس ولندن سوف تنقل على متنها أيضاً ركاباً من الذين انتقلوا إليها من الولايات المتحدة، كندا وأمريكا الجنوبية.
على خط آخر، وصلت اليوم دفعة من اللبنانيين عبر الحدود مع سوريا عند نقطة المصنع، وأجرت فرق وزارة الصحة فحوص PCR للوافدين.
واليوم صدرت النتائج الأولية عن مستشفى رفيق الحريري في بيروت للفحوص المخبرية لأكثر من 100 شخص في محلة رأس أبو علي في بلدة مزبود، وأظهرت تسجيل 9 إصابات جديدة، يبدو أنها اقتصرت على عائلة، الإصابتين السابقتين من آل فواز المقيمين في مزبود وهم من سكان شحيم. وأكدت مصادر طبية ومعنية بالموضوع أن النتيجة أولية بانتظار النتائج الرسمية مساء اليوم، وأن الإصابات هي ضمن الحلقة العائلية الضيقة مبدئيا من دون انتشار.
وفي مشط حسن، أسرة مصابة أيضا، منذر المرابي.
جديد كورونا في عكار، إصابات في بلدة مشط حسن لسيدة تعاني من أمراض الربو والحساسية، ولشابين من أقربائها، وقد نقلوا إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبة بواسطة سيارات للصليب الأحمر اللبناني، وقد اتخذت تدابير مشددة من قبل خلية الأزمة في البلدة بالتعاون مع القوى الأمنية، وقام فريق طبي وتمريضي تابع لوزارة الصحة العامة بإشراف طوابط قضاء عكار بإجراء فحوصات عشوائية PCR ل100 عينية.
بعد ما تأكدنا من وجود الكورونا بمشط حسن، أخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية الضيعة ولحماية سكان الضيعة. حاليا عم نعمل فحص PCR ل100 شخص من مشط حسن من الأشخاص المحتكين بالعائلة المصابة مع فريق وزارة الصحة قضاء عكار، وإن شاء الله الإجراءات المتخذة كليات على الطريق العام ومع السكان حتكون كفيلة بوقف انتشار الفيروس.
منذر المرعى بعكار، لبنان الحر.
فيما أعلنت بلدية عنقون أن نتائج فحوص PCR التي أجرتها بالتعاون مع وزارة الصحة أتت كلها سلبية، وطلبت من سكانها التزام الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل الحفاظ على سلامتهم.
وأعلنت لجنة الطوارئ في بلدية الدكويني أن نتيجة الفحوصات المخبرية PCR التي أجراها المختبر والنقال المتخصص التابع للجامعة اللبنانية الأمريكية LAU لنحو 30 شخصا بطريقة عشوائية جاءت كلها سلبية من دون تسجيل أي إصابة بالفيروس، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين أجريت لهم هذه الفحوصات تم انتقاؤهم من العاملين في سوبر ماركت ومحطات الوقود وشرطة البلدية وفرق الأشغال وعدد من السكان.
وسط هذه الأجواء، غرد وزير الصحة حمد حسن قائلا: 100 يوم من مواجهة التحديات، تحدي كورونا نخوضه سويا ومستقبلنا الواعد نصنعه جليا، وأرفق تغريدته بهاشتاج بتضامننا ننجح.
في بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الوضع القضائي مع رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب والواقع التربوي مع الوزير طارق المجذوب. وكان الرئيس عون استقبل قائد اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديلكول، وعرض معه التطورات المتعلقة بالوضع على الحدود الجنوبية وعمل قوات اليونيفيل بتنسيق مع الجيش لتطبيق القرار 1701.
متوجها للحكومة، الدكتور جعجع يقول: اخرجي من تحت سيطرة حزب الله وبسيل. كارلا عيد.
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن مسألة الأسباب التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع واسعة ومعقدة، ويمكن اختصارها على الشكل التالي: هناك عاملان أساسيان أديا إلى تدهور الوضع في لبنان إلى الحد الذي نراه الآن. الأول وجود دويلة على أطراف الدولة اللبنانية تأكل من حيوية الدولة وتسمم علاقات الدولة اللبنانية بأصدقائها الدائمين والتاريخيين، ونوعا ما تحتكر السلطة في مناطق عدة، ما يجعل هذه المناطق خارجة عن السلطة الفعلية للدولة اللبنانية، وهذا يشجع نوعا ما الأعمال غير الشرعية. لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر موضوع المعابر غير الشرعية على الحدود بين لبنان وسوريا، فهذا الموضوع بمفرده يكلف الدولة اللبنانية والشعب اللبناني نحو مليار دولار خسائر سنويا على الأقل. العامل الثاني هو أنه فيما تبقى من الدولة اللبنانية لم تكن إدارة الدولة والممارسات بداخلها كما يجب أن تكون، خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة، فدائما كان هناك سوء إدارة هائل وفساد لجهة مثلا التوظيف العشوائي في الدولة وعدم تطبيق القوانين خصوصا قانون المحاسبة العمومية وعدم التحسب للأمور والتخطيط للدولة، وخصوصا لجهة الفساد الضارب تقريبا في كل شيء يحدث في إطار هذه الدولة من مناقصات ومشتريات وعقود إلى آخره. الدكتور جعجع وعبر صحيفة اليوم السابع المصرية لفت إلى أن أهم فضيحة في هذا الإطار بالتحديد هي فضيحة الكهرباء، فكل ما ينقص لبنان تقريبا نحو 2000 ميجاوات كهرباء، ولعشر سنوات مضت كل اللبنانيين يطالبون ببناء معامل لإنتاج 2000 ميجاوات كهرباء إضافية، ومنذ عشر سنوات وحتى الآن لم ينجح وزراء الطاقة المتعاقبون الذين ينتمون كلهم إلى فريق النائب جبران باسيل. لم ينجحوا ليس لأنه من المستحيل بناء معامل تنتج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ولكن لأنهم لا يريدون ذلك للاستمرار في مشروعهم الخاص باستئجار الطاقة من على ظهر البواخر التركية. على سبيل المثال، مصر بنت معامل لإنتاج 15000 ميجاوات إضافية من الكهرباء في فترة عام ونصف العام، وبالتالي كل هذه العوامل أدت إلى ما نحن فيه. وفي شأن تقييمه لأداء حكومة الرئيس حسن دياب، أجاب جعجع أن حكومة دياب تضم أشخاصا جددا تأملنا فيهم خيرا، وبعض هؤلاء واضح أنهم جيدون بطبيعتهم، لكن المشكلة الأساسية أن القوى نفسها أي حزب الله من جهة ومجموعة النائب باسيل من جهة أخرى لا يزالون متحكمين بالقرار، وبالتالي لا نرى رغم كل أملنا أي تقدم جدي على الصعود الاقتصادية والمالية. لذا تابع رئيس حزب القوات، فهذه الحكومة لديها أمل في حالة واحدة، وهو إذا استطاعت أن تخرج عن سيطرة السلطة الحاكمة، وإلا لا أمل. لا أمل لأي حكومة في لبنان سواء هذه أو غير هذه الحكومة إذا لم تباشر فورا ببعض الإصلاحات المطلوبة. مثلا في الوقت الحاضر مطروح بشكل كبير مشكلة المعابر غير الشرعية، ورغم كل ذلك لم تأخذ الحكومة القرار المطلوب. وأيضا مطروح مشكلة الكهرباء، ورغم ذلك قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بالكهرباء هي في أحسن حالاتها عود على بدء، إذ كلفت الحكومة وزير الطاقة الذي هو وزير باسيل تفاوض مباشرة مع الشركات التي يمكن أن تبني المعامل في لبنان مع كل ما يعنيه ذلك من تحت الطاولة وفوق الطاولة. وعن النصيحة التي يمكن أن يقدمها للحكومة للخروج من المأزق الحالي في لبنان، أوضح جعجع أنه إذا كانت هذه الحكومة تنوي النجاح عليها أن تخرج من تحت سيطرة حزب الله من جهة وفريق باسيل من جهة أخرى، وعليها أن تبدأ بالإصلاحات فوراً. ومعروف ما هي الإصلاحات، لا أن تصدر ورقة تقول فيها سأقوم بفعل ذلك وسأفعل هذا، فيما المطلوب أن تفعل ذلك فورا. فهناك بعض الإصلاحات لا تحتاج سوى إلى قرارات، ومنها على سبيل المثال الموظفين غير القانونيين في الدولة، هناك أقله 5000 موظف بشكل مباشر و30000 آخرين غير موثقين، فلتقدم على فسخ عقودهم. وأيضا موضوع المعابر غير الشرعية والجمارك وقانون المحاسبة العمومية وتعيين مجالس إدارة بعض المؤسسات، وهناك العديد من الخطوات الإصلاحية التي بإمكان الحكومة القيام بها ولم تقم بأي منها بعد حتى الساعة. أما بالنسبة لطبيعة العلاقة مع الرئيس عون وكيف تسير العلاقة بينهما اليوم، فشدد جعجع على أنه للأسف لا يوجد علاقة في الوقت الحاضر، لأنه تبين تباعا في السنوات الثلاث الأخيرة أن النائب باسيل هو الذي يدير كل الأمور، وبالتالي وكأنه لا فائدة من العلاقة مع العماد عون. وسئل هل هذا معناه أنك نادم على اتفاقك السابق مع عون قبل انتخابات الرئاسة، فأجاب الدكتور جعجع أبدا أبدا، هذا شيء وذاك شيء آخر مختلف تماما. لم أندم على حصوله في الظرف الذي حصل فيه، لأنه كان كناية عن مصالحة تاريخية بين فريقين لبنانيين كبيرين، وهما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وكان يجب أن نجري هذه المصالحة. ومن جهة ثانية، هذا اتفاق كان هدفه الانتهاء من فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين ونصف العام، وكان يجب أن نذهب باتجاه معين لتجنب الأسوأ، ولكن هذا لا يعني أننا مسؤولون عن كل ما حدث في عهد عون، لا. في الأسابيع الأولى لعهد العماد عون بدأت تظهر التناقضات بين نظرتنا للأمور ونظرة فريقه للأمور، ما أدى إلى خلاف مبكر جدا في الأشهر الأولى. وقع خلاف بيننا وبين جبران باسيل وفريقه، ومنذ ذلك الوقت ونحن على طرفي نقيض. وعما إذا كان معنى ذلك أنه قد يلجأ إلى اختصار الطريق ويبدأ في التفاوض مباشرة مع جبران باسيل؟ رد جعجع: لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، ولا أظن أن الأمور مطروحة بهذا الشكل. وعن موقف الجيش من الاحتجاجات التي تندلع في لبنان منذ تشرين الأول الماضي قال جعجع: إنه من بين كل إدارات الدولة بقي الجيش النقطة المضيئة الوحيدة، فقد تعاطى مع أحداث الشارع منذ 6 أشهر إلى الآن بكل حكمة وروية وحزم، وفي الوقت نفسه حافظ على الأملاك العامة والخاصة وترك كل المجال للناس لتعبر عن رأيها، وبالتالي استطاع أن يجمع التناقضات من كل هذه الزوايا، فكان تصرف الجيش في أكثرية الأوقات مثاليا في هذه الناحية، وهو حافظ على أمن المتظاهرين من جهة، وأمن البلاد والعباد والأملاك الخاصة والعامة من جهة أخرى. وعما إذا كان كلامه يعني أن الحل في لبنان قد يأتي من ناحية الجيش، أوضح جعجع أن هذا شيء آخر مختلف تماما. أنا أتحدث عن تعامل مؤسسة الجيش في خلال 6 أشهر الأخيرة، والحقيقة كان دور إنقاذي جدا. أما إذا ما كان مطروحا أن يقوم بمبادرات سياسية جديدة بالتفاوض مع كل القوى للخروج من الأزمة الحالية، فأشار جعجع إلى أن كل شيء ممكن، لكن لننتظر ونرى. وعما إذا كان هناك من مشاورات مع الرئيس سعد الحريري، أكد جعجع أن التواصل مستمر وموجود، وإن كان في حده الأدنى في هذه المرحلة، وهو موجود ومستمر مع أطراف آخرين أيضا من 14 آذار.
في ساحة النجمة لجنة المال، والرئيس نبيه بري يتحدث غدا. كل التفاصيل مباشرة مع زميلة هنادي سمرة. نعم هنادي.
نعم، في الواقع رانا كما ذكرت بداية، يعني يوجه الرئيس نبيه بري غدا كلمة للبنانيين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس في كلمة متلفزة، طبعا يتطرق خلالها إلى آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. أما في ساحة النجمة، لجنة المال تجتمع في هذه الأثناء برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير الدفاع زين عكر، وعلى جدول أعمالها 4 بنود مالية واقتصادية واجتماعية، وهي طبعا أهمها ما يتعلق بإنشاء صندوق للمتضررين من كورونا بقيمة 1200 مليار، وتوصلت اللجنة حتى الساعة إلى إقرار قرض بقيمة 250 مليون دولار مع لمشروع الإسكان المرحلة الثانية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وطبعا بعد طلب إيضاحات حول شروط القرض. أيضا يعني في مجلس النواب عقدت النائبة طولة يعقوبية مؤتمرا تحدثت فيها عن ملف الفيول المغشوش، وقالت أنها وقعت على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وكل من لا يقبل بذلك يكون متواطئا. أيضا راديو تجد إشارة أنه يعني عند الثالثة تجتمع اللجان المشتركة لاستكمال بحث المواضيع المتعلقة بالسرية المصرفية واسترداد الأموال المنهوبة. هذا كل شيء بشكل مختصر. عودة إليك.
شكرا لك هنادي. خرد وزير التربية طارق المجذوب عبر تويتر قائلا: بتضامننا ننجح في التصدي للأزمات، والتراجع أمام هذه الأزمات ليس في قاموسنا اللبناني، فلا تراجع. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأى أن الإدارة المالية في البلاد في أحسن حال أمام الأرقام المتفاوتة والمتناقضة وغياب وحدة الرأي في التفاوض مع المؤسسات الدولية. النائب جرجع قيس لفت إلى أنه بالأمس في لجنة المال في المجلس وفي خضم نقاش خطة الحكومة المالية، وقف وزير الاقتصاد يهم بمغادرة الجلسة، تمنى عليه النواب البقاء لأنه الممثل الوحيد للحكومة في خلالها، إلا أنه لم يستجب ولم يعتذر عن انسحابه
أو يبرره. لم يجد ربما في ذلك أي ضرورة، وكتب الديمقراطية والتكنوقراط في أبهى صورة.
أشار وزير الداخلية محمد فهمي عبر تويتر إلى أنه حسما للجدل ومنعا لأي اجتهادات في غير مكانها، فإن معاودة السيدة هدى سلوم عملها لا يتعارض والقوانين والأنظمة الخاصة بالموظفين وفق قرار مجلس الخدمة المدنية الذي تناط به صلاحيات تعيين وترقية ونقل وتأديب وصرف الموظفين وسائر شؤونهم الذاتية.
النائب زياد الحواط لفت إلى أنه يبدو وزير الاقتصاد غريب الأطوار، كوافد من كوكب آخر، لا رؤية اقتصادية ولا مبادرة عنده تجاه الأزمة، يتفرج على الفلتان الحاصل في الأسعار ويتابع أخبار جشع التجار في وسائل الإعلام. وتابع الحواط الاستقالة في بعض الأحيان ليست بحاجة لإعلان، ووزير الاقتصاد مستقيل أو في أحسن الأحوال شاهد ما شافش حاجة.
قضائيا، ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على نائب نقيب الصيارفة وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات إلى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرة.
وفي الملف المالي القضائي أيضا، ترك مدير الخزينة في مصرف SGBL بعد توقيفه في ملف الصيرفة واللعب بالدولار.
حذرت هيئة الإرشاد الزراعي في قضاء بشري التابعة لاتحاد بلديات القضاء من خطر تساقط حبات البرد الأحد المقبل، ونصحت المزارعين بتأجيل زرع شطول الخضار وحماية الشطول المزروعة وتأجيل رش الأشجار المثمرة وإن أمكن وضع شبك للحماية.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الساعات 24 الماضية شهدت تسجيل أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد منذ اكتشاف الحالة الأولى في يوهان في كانون الأول الماضي، فقد سجل العالم 106,000 إصابة جديدة بالفيروس.
وأبدت المنظمة قلقها من تسارع تخفيف إجراءات الحظر والقيود المفروضة على النشاط العام في ظل هذا التسارع في الإصابات.
في هذا الوقت حذرت رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي المسؤول عن التعامل مع أزمة كورونا أندريا أمون من أن أوروبا ستواجه موجة ثانية من الفيروس، وقالت الآن ليس وقت الاسترخاء.
يذكر أن القارة العجوز سجلت بحسب آخر إحصاء نحو 170,000 وفاة من أصل ما يقارب 2,000,000 إصابة.
أما الدول التي سجلت أكبر عدد وفيات في يوم واحد فهي الولايات المتحدة بأكثر من 1560 وفاة جديدة، البرازيل بنحو 1180، وبريطانيا 363.
وما زالت الولايات المتحدة البؤرة الأكبر لكورونا بأكثر من 1.5 مليون إصابة، فيما تبتعد عنها روسيا مع أكثر من 308,000 إصابة، والبرازيل إلى أكثر من 290,000.
وحلت بريطانيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات التي بلغت نحو 250,000 إصابة، لكنها ظلت ثانية من حيث عدد الوفيات بعد أن بلغ إجمالي عدد الوفيات فيها أكثر من 35,750 حالة.
في هذا الوقت يتراجع عدد الإصابات في الدول الأوروبية الغربية بشكل كبير، بحيث أخذت مبادرة لتخفيف الإجراءات بشكل تدريجي.
وارتفع عدد الإصابات في ألمانيا اليوم إلى نحو 745 حالة وعدد الوفيات 57، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 8,100 حالة.
أما في أمريكا الوسطى فقد أعلنت المكسيك وفاة 424 شخصا في خلال يوم واحد في حصيلة قياسية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6,100 وفاة.
أما الهند فتخوض في اليومين الأخيرين معركة عصيبة ضد كارثة طبيعية وأخرى صحية، فعلى صعيد تفشي فيروس كورونا سجلت البلاد أكثر من 5,600 إصابة جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 132 حالة جديدة في خلال يوم واحد. وعلى صعيد الكارثة الطبيعية أي إعصار أمفان الذي يضرب ولاية البنغال الغربية في الهند، فقد تسبب بمقتل 12 شخصا على الأقل.
إلى الأحوال الجوية مع سيمونا حتشيدي.
Thank you. طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 25 و 55%. حال البحر منخفض إلى متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. السبت طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ولا حتى غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما التنين فطاس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، ارتفاع نسبة الرطوبة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة. بعد 100 يوم دياب أنجزنا 97% من بياننا، أصلحنا السكة وتلقيت وعدا من سلامه. حاكم المركزي إجراءات لتأمين الدولار واستيراد المواد الغذائية من 27 أيار. شنكر الخطة والتفاصيل لا تكفي، وعلى الحكومة مباشرة التطبيق قبل وصول شيء من الصندوق. وزير الاقتصاد أسعار السلع الأساسية ستنخفض الأسبوع المقبل. جعجع لا فائدة من العلاقة مع عون حالياً، فباسيل يدير كل الأمور. 9 إصابات بكورونا من أسرة واحدة في مزبود، و3 من عائلة واحدة في مشت حسن. 100,000 حالة جديدة في العالم، وأوروبا تتحضر للموجة الثانية. شكراً لإصغائكم، وشكراً لزميلين بيتر حشاش وفريدي سيبا. إلى اللقاء.